بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. رب لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وأسأله تعالى أن يجعلنا جميعا ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. لا شك أن من نعم الله عز وجل على العبد أن يصلح له قلبه ويهديه إلى سواء السبيل، فإذا صلحت القلوب صلحت القوالب. ألا وإن من أعظم ما يصلح الله به قلب العبد الديانة والعبودية الخالصة لله سبحانه وتعالى. فأسعد الناس في هذه الدنيا من رزقه الله القلب السليم وهداه إلى الصراط المستقيم. أسعد الناس من حباه الله بأفضل ما يحبى به العبد من منازل الفضل والتكريم. إنها الهداية التي يهتدي بها القلب إلى ربه ويستنير بها في طريقه ومنهجه وسبيله ودربه. إنها الهداية التي تتعلق بها القلوب بعلام الغيوب. إنها الهداية التي يذوق بها العبد حلاوة الإيمان ولذة العبودية والإحسان بالقرب من الرحمن وحسن الاستجابة للواحد الديان. صلاح القلوب بالهداية أمنية عظيمة ومنزلة جليلة شريفة كريمة شرع الله للعبد إذا قام بين يديه وتلذذ بالعبودية فناجاه سبحانه وناداه، شرع له أن يسأله هذه النعمة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه الهداية أقام الله شواهدها ودل العبد عليها: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولن يخرج عبد من الدنيا إلا وقد أقام الله الحجة عليه. أقام الله شواهد الهداية والطاعة له سبحانه والولاية، فالسعيد ثم السعيد من لزم هذه الشواهد وأقام في هذه المعاهد وثبت على صراط الله إلى لقاء الله. وأسعد الله هذه الأمة بأن حفظ لها كتاب ربها وحفظ لها دينها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فأكرم الله هذه الأمة بحفظ كتابها وصيانته من التغيير والتبديل والتحريف والتعطيل، فهو باق ما بقي الملوان وتعاقب الزمان. فإذا أراد الله أن يهدي العبد حبب إلى قلبه القرآن، فحب القرآن مفتاح لكل خير وسبيل لكل طاعة وبر. فإذا أحس الإنسان في قرارة قلبه أنه يحن إلى كلام ربه وأنه يشتاق إلى سماع كلام ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، وأنه إذا سمع هذا الكلام اطمأن قلبه وانشرح صدره، فإنه قد وضع أقدامه على سبيل الله وصراط الله. حب القرآن، أن يحرص الإنسان كل الحرص على أن يملأ قلبه حبا للقرآن. نعم، ملأ أناس قلوبهم بحب الدنيا فأصبحت أكبر همهم ومبلغ علمهم وغاية رغبتهم وسؤلهم، وملأ أقوام قلوبهم بحب القرآن فتلوه حق تلاوته، حتى جعله الله ربيع قلوبهم ونور صدورهم وجلاء أحزانهم وذهاب همومهم وغمومهم. ما أحب أحد كلام الله جل جلاله واطمأن قلبه عند تلاوته وذكره وقراءته وسماعه وتدبره إلا شرح الله صدره ويسر أمره وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. أعز الناس في هذه الدنيا من كان من أهل القرآن. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. ضاقت الدنيا على أهل القرآن فوسعها الله بالقرآن، وعظمت همومها وغمومها فبددها الله بالقرآن. القرآن سلوة الأحزان وذهاب الهموم والغموم وثبات القلوب وسداد المنهج، هو القول السديد والعمل الصالح الرشيد، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن هدى إليه فقد هدى واهتدى إلى صراط الله المستقيم. الحرص على كتاب الله هي الوصية الجامعة لخيري الدين والدنيا والآخرة. أن يكون في قلبك حب للقرآن، وبقدر هذا الحب للقرآن وبقدر هذا الحنين إلى كلام الرحمن ترفع درجتك ويعظم أجرك ويفتح الله عليك فواتح الرحمة منه. جمع الله في القرآن خيري الدنيا والآخرة، فإذا أحببت القرآن من قلبك وعظمته صدق التعظيم وأحببت سماعه وتدبره والنظر فيه وتلاوته فأنت من أسعد الناس. ولذلك قل أن تجد إنسانا يحب القرآن ويكثر من سماعه وتدبره، قل أن تجده ضالا أو شقيا أو محروما، لأن الله عصم أهل القرآن بفضله ثم بكلامه سبحانه وتعالى، عصمة من الله جل جلاله. كم من أناس أحبوا كتاب الله فخاف الناس وما خافوا، وضل الناس وما ضلوا. القرآن هو الخير الكثير والفضل العظيم الذي رفع الله به قدر هذه الأمة وأعزها وأكرمها. متى ما وجدت هذه الأمة حريصة على كتاب ربها، على سماعه وتدبره وتلاوته والحرص على تفهمه والعمل بما فيه، وجدتها أسعد ما تكون بقدر ما أخذت من كتاب الله عز وجل. ولذلك اتفق العلماء والحكماء في نصيحتهم لهذه الأمة عامها وخاصها، كبيرها وصغيرها، كان أعظم ما يوصون به في التمسك بدين الله والاعتصام بحبل الله أن يحرص الإنسان على القرآن. كلمة كثير قائلها وقليل من يعمل بها. وإذا أراد الله أن يسعد العبد أسعده بأحب الأشياء إليه وهو كلامه. ألا يكفيك في هذا الكلام أنه الصراط المستقيم الذي هدى الله إليه نبيه عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم؟ ألا يكفيك أنه كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا يكفيك أن الله جعل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأعماله وما يكون من شأنه في التشريع بيانا لهذا القرآن؟ ألا يكفيك أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت بالقرآن ومن أجل الهداية إلى القرآن وبالقرآن؟ إنه الكتاب العظيم، إنه المقام، أي مقام فيه تشريف وتكريم؟ هذا المقام الذي رفع الله به أقدار العلماء ورفع به أقدار الحكماء ورفع به أقدار السعداء، هذا القرآن الذي جعل الله فيه خير الدين والدنيا والآخرة. احرص كل الحرص كل يوم أن تسأل نفسك أين أنت من كتاب الله جل جلاله. لقد عشنا 29 يوما مع شهر القرآن، مع هذا الشهر الذي تنزلت فيه آيات الرحمن، مع هذا الشهر الذي عاشه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل عام يدارسه جبريل القرآن. عشنا هذا الشهر، فهل أحس الإنسان أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه خلال هذه الأيام والليالي كانت تدور حول هذا القرآن؟ بل حياته كلها كانت تدور حول هذا القرآن، لكن هذا الشهر يوقظ في الناس ويحيي في النفوس مقام هذا القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من منا تأمل عظمة هذا الكتاب ومنزلته وكريم ما أعد الله عز وجل لأهله وهو في هذا الشهر الكريم؟ فلياليه قيام بالقرآن، ونهاره كان على النبي صلى الله عليه وسلم مدارسة للقرآن، وأجمع العلماء على تسميته بشهر القرآن، وصفي بهذه الصفة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. ماذا بعد رمضان حينما يتفكر السعيد ويتدبر أن الله اختار هذا الشهر وفيه من الخير والبركة الشيء الكثير؟ ولكن أن تحيا النفوس بكلام ربها وأن تحيا القلوب بكلام خالقها، فهذه المنزلة العظيمة والمرتبة الشريفة الكريمة. خرج أقوام من رمضان بحب القرآن، وخرج أقوام من رمضان وقد غير القرآن أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم وقوالبهم. فأسعد الناس برمضان من خرج من رمضان بأفضل تجارة من تلاوة القرآن وتدبره. هذا بخير المنازل عند الله عز وجل. منهم من قام فقرأ عليه الإمام كلام الرحمن فتفطر قلبه من كلام الله جل جلاله. فمن الناس من خرج من رمضان بخشوع القلب عند تلاوة القرآن وسماعه. ومنهم من خرج من رمضان أنه لا يسمع القرآن في صلاة أو خارج الصلاة إلا وهو يأخذ منه بقدر ما يستطيع من أمره ونهيه ووعده ووعيده وبشارته وتخويفه وتهديده، يأخذ من القرآن قدر ما يستطيع. نعم، مقامك عند الله على قدر مقامك من القرآن، لأن الله يقول: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. فمقام العبد عند الله بهذا القرآن، بقدر ما تأخذ من القرآن وتحرص على الأخذ منه والعمل به، فإن الله يرفع درجتك ويعظم أجرك. يأل الله من كتاب فطر القلوب لرب الأرباب، يأل الله من كتاب أخشع القلوب وأبكى العيون، يأل الله من كتاب أصلح القلوب والقوالب. كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا سمع الرجل منهم الآية خشع وخضع ولم يجاوزها، حتى ولو كان إماما من أئمة الصحابة، كما أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما اشتد غضبه على رجل قال له الحر رحمه الله: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قال الحر: فما إن سمعها حتى برد وسكت. كانت الصحابة تعظم كلام الله جل جلاله، وكان السلف الصالح رحمهم الله لا يقدمون ولا يؤخرون على كتاب الله عز وجل. كتاب الله هو حياتهم، وهو سعادتهم وهو كلامهم وهو عملهم. كان الرجل منهم لا يوصف بالإمامة إلا إذا رؤي فذكر من قوله وعمله كتاب الله جل جلاله. كان السلف الصالح رحمهم الله أشد ما يكونون حرصا على إحياء منزلة القرآن ومكانة القرآن في قلوب الناس. كانوا حريصين على تربية الصغار وتأديب الكبار بكلام الله الواحد القهار. كانوا حريصين على كتاب الله جل جلاله وحق لهم ذلك، فإن الله وصاهم بذلك ووصاهم رسوله عليه الصلاة والسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه. النصيحة لكتاب الله عز وجل تبدأ بنفسك، دائما تحاسبها حسابا شديدا في كلام الله جل جلاله. إذا صليت فرضا من الفرائض وقرأ الإمام في هذا الفرض كالصلاة الجهرية، في الصلاة الجهرية، فلا تخرج من المسجد إلا وأنت تسأل نفسك: ما الذي أخذت من هذه الآيات؟ أتحسب أن هذه الآيات إذا تليت أنها سدى؟ أتحسب أن الله أخرجك من بيتك لكي تقف بين يدي ربك فلا تشعر بما يتلى عليك؟ والله لتسألن، والله لتسألن، والله لتسألن. كل آية تسمعها وكل آية تقرأها وكل آية تعلم حلالها وحرامها أنت محاسب بين يدي الله عنها، إما حجة لك فأنت السعيد، وإما حجة عليك فستبكي بكاء الندم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إليك وإلى جناتك وجنات النعيم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. كل آية من هذا القرآن أحب أقوام كلام الله وكانوا أقرب ما يكونون إلى كلام الله فعاشوا في الدنيا حياة السعداء، في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة. والله أسعد الناس بها هم أهل القرآن، فخرجوا من هذه الدنيا وقد شرح الله صدورهم وثبت على الحق قلوبهم وسدد أقوالهم وأعمالهم، فما خذلهم كتاب الله. لا يخذل كتاب الله صاحبه أبدا. خرج الصحابة رضوان الله عليهم إلى الفرس والروم، دولتان عظيمتان في أوج عزها وقوتها، وخرج الصحابة حفاة الأقدام، قليلي المال، قليلي الزاد، ولكنهم أقوى ما يكونون وأعز ما يكونون وأشد بأسا بكتاب الله جل جلاله، بالقرآن. ما خذل القرآن صاحبه أبدا، حتى يوم القيامة لا يزال القرآن يسعدك ثم يسعدك ويرفعك ثم يرفعك حتى تقف بين يدي الله ويشفع لك. يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه الزهراوان، البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. اللهم اجعلنا ذلك الرجل، سأل الله أن يجعلنا ممن حاج القرآن له بين يدي الرحمن. الله أكبر، الزهراوان يشفعان لصاحب القرآن. نعم، لمن بكت عينه وخشع قلبه وذلت رقبته لله جل جلاله بكلامه. هذا الكتاب الذي فضله الله وشرفه وعظمه، وهو حبل الله المتين وصراطه المستقيم. ما خذل القرآن أهله لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا فارق العبد الدنيا ولف في كفنه وأنزل إلى لحده وأوسد في قبره شفع القرآن له. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعرف في القرآن سورة من 30 آية ما زالت تشفع لصاحبها في القبر حتى نجته. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. 30 آية حتى ورد في الأثر أنها تلتف على صاحبها فلا يصاب بعذاب القبر. سكينة، أمان، ما زال القرآن حرزا حصينا لصاحبه. قال: اقرأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي، إذا أمسيت وأصبحت فإنه لا يزال لك من الله حافظ، أي ملك يحفظك. إذا أوى العبد إلى فراشه فقرأ المعوذات لم يقرب، أو قرأ وقرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان. إذا صلى وقال دبر كل مكتوبة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن تقبض روحه. سعادة وحسنى من الله وزيادة. أهل القرآن هم أهل السعادة، هم أهل الفضل والخير والزيادة. تعلم كتاب ربك قبل أن تفارق روحك جسدك، تعلم كتاب الله قبل أن تأتي ساعات تندم فيها ويعظم الندم. احرص على أن كل يوم تراجع شيئا من القرآن، تحفظ شيئا من القرآن إذا كنت لا تحفظه، وإذا كنت حافظا للقرآن تراجع هذا الحفظ، وإذا كنت حافظا وتراجعه فاحرص على أن تتعلم شيئا من تفسيره وأحكامه ومسائله. الخير كل الخير في كتاب الله، الخير كل الخير في كتاب الله. لا يزال القرآن يأخذ بمجامع العبد، بمجامع قلب العبد، حتى تنصرف شعب القلب كلها لله جل جلاله. ليس هناك شيء أعظم سلطانا على القلوب من القرآن وكلام الله جل جلاله. ليس هناك شيء يأخذ بمجامع القلوب ويصلحها لله علام الغيوب مثل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. إذا اشتكى عبد فقال قلت هدايتي وقلت طاعتي وضعفت استقامتي، فقل له: أين أنت من كلام الله جل جلاله؟ أين أنت من القرآن؟ هذا القرآن آيات من الله جل جلاله، عظمها الله وشرفها، وعظم قدر من عظمها، وشرف قدر من شرفها، فهو الحبل المتين والعصمة والحرز المكين من الله للعبد. وليس هناك شيء يخشى على العبد في أذيته وبليته وتنكبه عن صراط ربه مثل الشيطان الذي يغويه ويرديه. ولن يستطيع الشيطان أن يقف أمام آيات الرحمن. فبالقرآن يحترق، وبالقرآن يفر. إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما يستطيع، لا يستطيع شياطين الإنس والجن أن يقفوا أمام القرآن. ولذلك لما انصرف الجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرفهم الله إليه قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. قرآن يتلى لكنه عجب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. هذا القرآن الذي اندكت له الجبال، لو نزل على الجبال لاندكت. هذا القرآن الذي لو نزل على الرواسي من خشية الله لانهدت. هذا القرآن العجيب العظيم الكريم يشتكي إلى ربه من الهجر، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اشتكى إلى الله عليه الصلاة والسلام من هجر الناس لكلام الله جل جلاله، فحري بك أن تكون من الواصلين ولا تكون من الهاجرين، حري بك أن تكون من القرآن من القريبين لا من البعيدين، حري بك أن تحاسب نفسك حسابا شديدا في مقامها من كلام الله جل جلاله. ما زال السعداء يحاسبون أنفسهم في كلام الله جل جلاله حتى بلغوا الدرجات العلى من رضوان الله، وما زال المحرومون في غفلة، حتى إن بعضهم إذا تلا الآيات في يومه كأنه تلا القرآن كله من الغرور، نسأل الله السلامة والعافية، حتى فاتهم الخير الكثير. أخي في الله، سعادة الدنيا كلها إذا حبب الله القرآن إليك فأخذت من القرآن أعظم المأخذ، وأعظم المأخذ أن تكون أعلم الناس بحلال الله وحرامه وشرعته ونظامه، وأن تكون أحرص الناس على هذا العلم بالعمل، فتعمل بكل ما تسمعه وتقرأه من كلام الله جل جلاله وتعلمه، وأن تكون أحرص الناس على النصيحة للقرآن، تحببه إلى قلوب عباد الله، وتحبب إليهم قراءته وتدبره، وتنثر بينهم معاني القرآن ودلائل القرآن وشواهد القرآن وما في القرآن من الخير الكثير من الأمر والنهي والوعد والوعيد والتخويف والتهديد، حتى تكون أسعد الناس بكلام الله جل جلاله. اللهم اجعلنا ذلك الرجل. وهذا يستلزم من الإنسان أولا أن يكثر من الدعاء، اللهم حبب إلي كلامك، اللهم حبب إلي القرآن، اللهم اجعله لي شفيعا، اللهم اجعله لي نورا، اللهم اجعله لي هدى، اللهم اجعله لي رحمة. بيّن الله في كتابه أنه جعله هدى ورحمة وشفاء لما في الصدور، فاسأل الله أن يجعله لك هدى، أن يجعله لك رحمة، أن يجعله لك شفاء ودواء. والله جل جلاله يقول ادعوني أستجب لكم. ثانيا، أن تحرص على القدوة الصالحة، اقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو قدوتك وأسوتك، واسأل نفسك ماذا وجدت في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من حب القرآن والعمل به، فلن تقلب صفحة، بل لن تقرأ سطرا، بل لن تقرأ جملة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدتها شاهدا من شواهد القرآن، علما به وعملا ودعوة إليه. تقول عائشة رضي الله عنها كان خلقه القرآن، هذا حديث عظيم، حديث عظيم. حتى في دعائه يقول اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. تدبر عليه الصلاة والسلام القرآن حتى ألفاظ الريح في القرآن، وجد أن الريح المفردة هلاك وعذاب. إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، وهو الذي يرسل الرياح لواقح. فقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. الله أكبر، ما ينطق عن الهوى. تدبر القرآن حتى في لفظ الفرد والجمع، كانت آداب وأخلاق وشمائل جميعها مع القرآن وللقرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. فأحيى الله به المعاهد وأقام به الشواهد التي تدل على كتابه وكلامه سبحانه وتعالى. منزلة القرآن عظيمة، ودرجته جليلة شريفة كريمة، فحري بك أن تحرص كل الحرص على هذا المقام الكريم حينما تتأمل السيرة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها تبعث في قلبك حب القرآن، وتبعث في قلبك أيضا أن تكون في أكمل وأفضل وأجمل الأحوال في متابعة القرآن. ومما يعين على ذلك أمران، هما جناح السعادة للمؤمن. هذان الأمران ما استقرا في قلب عبد إلا كان من السعداء، الخوف والرجاء. دائما في القرآن تخاف وترجو، فضع في قلبك وفؤادك أن تخاف من القرآن خوفا يقربك إلى الله جل جلاله. الخوف من القرآن تخاف أن يكون حجة عليك. الخوف من القرآن تخاف أن يكون وبالا عليك. أناس حفظوا القرآن فشقوا بحفظه، نسأل الله السلامة والعافية، كما قال صلى الله عليه وسلم: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. شيء يخوف وشيء ترجف منه القلوب، يجعل الإنسان على حذر من كلام الله، من كلام الله جل جلاله، وينظر إلى كتاب الله بهذا الخوف نظرة التعظيم. إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ما جعل الله في القرآن اللعب، ولا جعل في القرآن اللهو، ولا جعل الله في القرآن السخرية. قال: وأتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. في السخرية والمزح هذا شأن الجاهلين. والقرآن ما نزل لهذا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير لا تعبدوا إلا الله، نزل لأمر عظيم قامت عليه السماوات والأرض، ليس فيه العبث ولا اللهو. تنظر للقرآن نظرة هيبة وعظمة. يا لله العجب، كم من أسى في القلوب، كم من أسى والله في قلب كل مؤمن صادق حينما ينظر إلى حال العبد وهو يمجد الدنيا وأهلها، يمجد الدنيا وأهلها، فإذا جاءه شيء من عبد فان أخذ يمجده وأخذ يتحدث عنه. فليسأل نفسه: ما الذي فعله في أقل من هذا التمجيد أمام كتاب الله جل جلاله؟ يتألم الإنسان بحرقة حينما يجد شأن الدنيا وأهلها في تعظيمهم له، تعظيمه لشأن الدنيا وأهلها، ويجد التقصير في كلام الله جل جلاله خالقها وموجدها وموجد من فيها سبحانه. أين نحن من تعظيم القرآن والخوف منه؟ هذا الخوف هو الذي يسوقك إلى أن تتأدب مع كل كلمة من كتاب الله جل جلاله. هذا الخوف هو الذي أقض مضاجع الصالحين، فكانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وأما الرجاء فانظر ماذا جعل الله لأهل القرآن من السعادة والخير والفضل والزيادة. جعل الله لأهل القرآن خيري الدنيا والآخرة. من هم؟ العالمون بالقرآن، العاملون به، المهتدون بهديه. هؤلاء هم أسعد الناس وبخير المنازل عند الله جل جلاله. جعلنا الله وإياكم منهم. أن تعلم أن الله يرفع درجتك بالقرآن، وأن الله يعظم أجرك، وأنه ليس هناك وسيلة تقربك إلى الله جل جلاله أعظم من كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك جعله الله عز وجل حبله المتين، وجعله حصنه الحصين، ومن تمسك به نجا، ومن استعصم به هدي إلى صراط مستقيم. وبالأخص يجد المؤمن أنه أحوج ما يكون إلى القرآن إذا عظمت الفتن واشتدت المحن وأصبح غريبا، حتى في صلاته التي يصليها، حتى بين أهله وبين ولده، لن يجد سلوة من حزنه وهمه وغمه وغربته أعظم من سلوة القرآن. والله لن يمر عليك موقف من المواقف إلا وجدت له أصلا في كتاب الله جل جلاله أبدا. ونشهد لله بذلك، والله لن تمر عليك فتنة ولا محنة ولا سرور ولا حزن إلا وجدته في كتاب الله جل جلاله، لك فيه الأسوة الحسنة. إن خيرا فلك فيه الأسوة بالشكر والثناء على الله، وإن شرا فلك فيه الأسوة والقدوة بالصبر والثبات واحتساب الأجر. ولا تزل لك قدم في القرآن، كل شيء حتى ولو دخلت إلى أهلك وتبسمت المرأة في وجهك أو نكدت لك ما نكدت من عيشك، تجد سلوتك في كتاب الله. ثبات للصابرين وعون للشاكرين، وهذا كله بفضل الله رب العالمين. القرآن ما ترك شيئا. كان الإمام الشافعي يقول: ليس من شيء إلا وفي القرآن خبره. ما من شيء إلا والقرآن فيه أصل من الأصول التي تدل على هذا الشيء. وإذا دل القرآن على شيء دل بأعظم الدلالة التي فيها الخير والسعادة لصاحبها. فالحرص كل الحرص على كتاب الله جل جلاله، أن يخرج الإنسان من رمضان وقد عاش تلك الساعات الكريمة وتليت عليه آيات الله في جوف الليل، وسمع كلام الله جل جلاله، وتلا ما وفقه الله له من تلاوته، أن يحرص على استدامة هذا القرب من القرآن. وإذا مضى رمضان وذهب وزال، فإن الله حي لا يموت، وهو رب رمضان وشعبان ورب الشهور كلها. ومن عظم الله في رمضان حري به أن يعظمه في الشهور كلها. ومن دلائل القبول وحصول المأمول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تجد الإنسان إذا خرج من رمضان لم يخرج خروج المسجون، وإنما يخرج خروج الشخص كأنه ولد من جديد، لكي يجدد العهد في المسير إلى الله، لكي يجدد العهد في الثبات على دين الله، لكي يجدد العهد أن لا يبالي بفتنة ولا محنة، لكي يجدد العهد بالتمسك بحبل الله وصراطه المستقيم، وهكذا من خير إلى خير ومن بر إلى بر، حتى يلقى الله يوم يلقاه وتطأ قدمه في جنة ربه جل في علاه، فيقول كما قال الصالحون: من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. فهذا الحزن الذي عاشوه والهم الذي كابدوه بدده الله بالقرآن وأذهبه الله بكلامه. فنسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. من وصى بالقرآن فقد وصى بالخير العظيم والصراط المستقيم، ومن وصى بالقرآن فقد وصى بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم كما قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي. فهذا فضل عظيم وخير كبير. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ممن حفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله. ونسأله جل وعلا أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم أوجب لنا به الشرف والمزيد، وألحقنا بكل بر سعيد، واستعملنا بالعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآن فقاده إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم، ولا تجعلنا ممن تبعه القرآن فزخ في قفاه إلى النار. اللهم آمنا به يوم الوعيد، اللهم آمنا به يوم الوعيد، واحشرنا به مع كل بر سعيد. يا مجيد يا مجيد يا مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين. بسم الله.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وبارك فيكم ونفع بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إن أبي يتصدق في كل شهر رمضان لأمه وأبيه مبلغا من المال، وعنده أخوه محتاج إلى المال، فما الأفضل، الصدقة للميت أو لأخيه المحتاج؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالأفضل أن يتصدق على أخيه بنية بره لأمه وأبيه كما ورد في السؤال. إذا كان يريد أن يتصدق عن أبيه وأمه فيبدأ بالقرابة، لأنه يؤجر بأجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. ثم إذا أعطى أخاه كان هذا برا بأبيه وأمه، لأن الأخوة تأتي من أصل الإنسان وهما الأب والأم. فإذا أعطى أخاه الشقيق بر أباه وأمه، وإذا أعطى أخاه لأب فقد بر أباه، وإذا أعطى أخاه لأمه فقد بر أمه وبر أخاه، فيؤجر بأجرين في القرابة. ولذلك الصدقة على القرابة تتفاوت في الأجر، فأعظمها إذا كانت لأقرب الأقرباء مثل الإخوة الأشقاء، ثم يليهم الأخوة على حسب منازلهم بالقرب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يوجد في بعض محلات المفروشات والسجاد نوعا يوصف بأنه حرير، فما حكم شرائه والجلوس عليه أثابكم الله؟
أولا، الحرير نوعان، هناك حرير طبيعي فهذا لا إشكال فيه، وهناك حرير صناعي ليس بحرير طبيعي، وإنما يسمى بالحرير لمشابهته للحرير في النعومة. هذا لا يأخذ حكم الحرير، لأنه لا عبرة بالأسماء ما دام أن الأصل والجوهر قصده الشرع، لأن الشرع قصد المادة نفسها، مادة الحرير. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الحرير والذهب فقال: هذان حرام لذكور أمتي، حل لإناثها. وذهب بعض العلماء رحمهم الله إلى أن الجلوس على الحرير كلبسه، وعلى هذا الوجه يمتنع الجلوس عليه، ويكون حكمه حكم مختصا بالحرير الطبيعي دون الحرير الذي يصنع، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: عندما ننكر منكرا نسمع من يقول إن المسألة فيها خلاف، هل في هذه الحالة لا يسوغ الإنكار أثابكم الله؟
أولا، إذا كان الذي يقول إن المسألة فيها خلاف من أهل العلم، أو نقل عن أحد من أهل العلم ممن يوثق بعلمه أن هذه المسألة من المسائل الخلافية، فلا إشكال. المسائل الخلافية لا إنكار فيها، سواء كانت في العبادات أو المعاملات. مثال ذلك: لو أنك مثلا جئت تتوضأ، وتوضأ رجل بجنبك فمسح برأسه 3 مرات، جمهور العلماء على أن السنة مسح الرأس مرة واحدة، والشافعي رحمه الله يرى أن مسح الرأس يكون 3 كبقية الأعضاء. فإذا أخذ هذا الماسح بقول الشافعي، فقد أخذ بقول إمام من أئمة السلف في قول يحتمله النص، فليس من حقك أن تقول له: يا أخي، ما يجوز لك أن تمسح رأسك 3، لأن المسألة محتملة للقولين. حديث عثمان حمران عن عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ 3 فأخذ منه الشافعي أن مسح الرأس يكون 3، لأنه عمم جميع أعضاء الوضوء ولم يفرق بينها، فدل على أنه يجوز مسح الرأس 3. قال الجمهور إن هذا الإجمال بينه التفصيل في قوله فمسح برأسه، وذكر المسح مرة واحدة، وذكر التثليث في بقية الأعضاء، فدل على أنه لم يثلث عليه الصلاة والسلام مسح الرأس. وقوى الأثر النظر، لأنه إذا مسح رأسه 3 وكان محلوق الشعر فقد غسل الرأس، وانتقل العضو من المسح إلى الغسل، وفرض العضو المسح وليس الغسل. فلو رأيت رجلا مسح برأسه 3 مرات، ما تقول له: يا أخي، أنت مخالف للسنة، ما يجوز هذا، أنت تعتقد أنه خلاف السنة وتعتقد أنه لا يجوز، لكن تعتقد في شيء محتمل. إذا قلت أنت مخالف للسنة، لا يجوز بناء على اجتهادك، هو من حقه أن يقول لك وأنت تارك للسنة ولا يجوز لك أن تثرب علي. إذن المسألة لما جاءت محتملة في دليل الشرع دل على أن الشرع يعذر هذا ويعذر هذا، فليس من حقك، وهذا الحقيقة يقع فيه كثير خاصة في هذه الأزمنة المتأخرة، حتى إن بعضهم يقول نعم خلافية لكن القول الراجح كذا. راجح في نظرك أنت، إذا قلت القول الراجح وتريد أن تلزم الناس براجحك معناه أنك اعتقدت العصمة لنفسك والعياذ بالله. أنت الآن تريد أن تحمل الناس على قولك فقط، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. صحيح أننا كنا في زمان نخاف التعصب للمذاهب، لكننا وقعنا في أسوأ من هذا وهو الغلو في تمجيد أقوال بعض العلماء، أن البعض إذا ترجح عنده أن شيخ هو الذي يعلم السنة أصبح لا يبالي بغيره، مع أنها مذاهب للسلف وأئمة الاجتهاد، وقد يكون الأئمة الذين يقولون هذا قد بلغوا درجة الاجتهاد التي لم يبلغ المتأخرون، بل إن المتأخرين ما بلغوا درجة الاجتهاد إلا بعد أن كانوا عالة على هؤلاء المتقدمين. فهذا لا يجوز، في غمط لحقوق العلماء وغمط لأقدارهم أن تجعل الأمة كلها في قول واحد واجتهاد واحد وترجيح واحد. ولذلك أنا أوصي طلبة العلم أن يتقوا الله، وأوصي طلبتي وطلبة العلم عموما أن يتقوا الله في الترجيحات، ولا يأتوا مثلا لترجيح شيخهم ويفرضونه على الناس، ما يجوز هذا، ولا يعرف من حال السلف الصالح رحمهم الله. ولذلك لما أرادوا حمل الناس على الموطأ قال مالك قولته المشهورة: يا أمير المؤمنين إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، فليس من شأن أحد أن يلزم الناس بقول واحد في مسائل خلافية. وكما قال الأئمة إن الصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا وصلى بعضهم وراء بعض وترحم بعضهم على بعض ولم ينكر بعضهم على بعض، وفي حديث بني قريظة ولم يعنف كلتا الطائفتين. فإذا جاء أحد يعنف القول المخالف الذي يحتمله السنة خالف النبي صلى الله عليه وسلم، خالف سنته، وما يدريك فلعل الراجح قول الآخر. كما أنك أنت تعتقد أنه راجح في نظرك وتريد أن تلزم به، يحتمل أيضا القول الثاني أنه هو الحق. ولذلك لا يلزم أحد أحدا، لا يلزم أحد أحدا إلا بالأشياء التي فيها إلزام، مثل المسائل الإجماعية والتي فيها الخلاف الشاذ، هذه مسائل معروفة ولا إشكال فيها. أما إذا ترجح عندك قول أو ظهر لك قول فهذا لا يعني لا يستلزم أن تحمل الآخر. وهنا أنبه على مسألة مهمة بالمناسبة، بعض الإخوة يأخذون بعض الدروس ويأخذون منها القول الراجح ويقولون اختيارات الشيخ فلان سواء في دروسي أو غيرها. أولا أنبه مسألة الاختيارات هذه سببها أن العلماء في القديم كانوا على مذاهب لأئمة اجتهاد، فإذا خرج عن المذهب واختار قولا خارج المذهب لدليله احتاج أصحاب المذهب أن يعرفوا ما الذي وافق فيه إمامهم وما الذي خرج فيه عن مذهب إمام، فجاءت مسألة اختيارات مثل اختيارات شيخ الإسلام بن تيمية، نبهوا بها على ما خرج بها عن مذهب الحنابل واختارها بالدليل لأنه بلغ درجة الاجتهاد رحمه الله. أما بالنسبة للمتأخرين تأتي لشيخ ولا دكتور ولا يعني تضع له اختيارات، هذا ما لها معنى، وأنصح الطلبة ألا يفعلوا هذا، وأنا والله لا أرضى هذا ولا أحبذه، بل حتى أكرهه لطالب العلم أن يشتغل به. هذه أمور اجتهادية خلافية، إذا جئت تريد تقرأها بشيخك تقرأها بما ترجح وظهر، تذكر الدليل والراجح، ولكن لا تفرضوا على الناس، لا تقل ما عاد في الفقه أحد يتقن إلا فلان، هذا كذب وغش لعامة المسلمين. فضل الله عظيم، فضل الله واسع، ولا تحجر الناس على شيخ أو على، وهذه حقيقة نقولها قبل أن نلقى الله سبحانه وتعالى ونتحمل تبعته، والله لا نرضاها ولم نذكر من فضل الله يوم من أيامنا أحببنا هذا أو حتى تشوفنا لهذا، هذا لا يليق. ينبغي أن ننصح لعامة المسلمين: يا أخي اقرأ على شيخك ورجح بالدليل وانطلق للناس، علمهم السنة، وما في داعي وهو اختيار شيخنا وإمامه، ما يصلح هذا، فعل الأمر على السعة واجعله على حال السلف الصالح رحمه الله، واطرح هذه المسائل بكل تجرد، وبدل أن نجعل المجد لشيخي وشيخنا والشيخ هذا اجعله لأئمة السلف، هذا هو قول الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد أئمة الإسلام ودواوين العلم، هؤلاء لهم حق عليه كبير، فلا تنسي المتأخرين فضل المتقدمين. نعم أنا في بعض الأحيان أقول هو اختيار الوالد، هذا في مسائل نازلة جديدة جدت وطرأت، هذه المسائل النازلة في بعض الأحيان أنبه فيها على اختيار والدنا رحمه الله أو بعض مشائخي، هذا أمر آخر في مسائل نازلة، وقد يحصل مني في بعض الأحيان أنبه على قوله من باب الأجر له، لكن ليس ديدنا دائما أن يجعل الإنسان ترجيحات شيخي أو يفردها، فهذا أنا لا أحبذه ولا أحبه. يعني أنا أوصي طلبة العلم أن يأخذوا العلم وأن يتجردوا للحق، وإذا ظهر لهم حق لا يكرهوا الغير عليه. الحق يستمد قوته من ذاته، ميزة الحق أنه يستمد قوته من ذاته، ما يحتاج أحد، لا تفرض عن الناس، لا إكراه في الدين، الحق لا يحتاج أن تفرضه عن الناس. صحيح ورد في السنة ولا تأطرنه على الحق أطرا، لا شك في إنكار المنكرات كبح أهل الشهوات هذا له سنن في الشرع معروف، لكن الحق ميزته أنه يستمد قوته من ذاته، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. ما يحتاج يعني نعمة من الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمنع هذا أن تأخذ بالوسائل من نشر الحق وتعليمه الناس، لأن الله يقول وأيدناه بروح القدس، هذا ما في إشكال. وعلى كل حال الخير كل الخير في لزوم السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولزوم السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعنف كلتا الطائفتين لما اختلفت. فإذا حرص طالب العلم على هذا وبين ما عنده من الحق وأرشد إليه، غاية ما نريده من الناس أننا ندلهم على الحق، إن عليك إلا البلاغ، فإنهم التزموا به فالحمد لله والأجر عظيم، وإن لم يلتزموا به دعونا لهم بالهداية وحرصنا على تقريب الحق لهم فيما ظهر لنا، ولكن ليس على سبيل يخالف النصيحة، وهو أن تجعلهم محصورين في شيخ واحد لا يقبلون أحكاما شرعية إلا عن طريقه، بل بعضهم من المتأخرين لا يقبل تصحيحا وتضعيفا إلا من شيخه فلان، تقول له هذا صححه الإمام الترمذي يضرب به عرض الحائط، هذا من الغلو، الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بل تجد أن المتأخر العجيب أنه يصحح ويضعف بتهذيب التهذيب للحافظ من حجر وتقريب التهذيب للحافظ من حجر، فإذا قلت له حسنه والحافظ من حجر لم يبالي به، يا لله العجب، أصبح الحافظ من حجر حجة هنا وليس حجة، وهذا من التناقض. ولذلك الذي هو على سنن وعلى حق متجرد للحق على سنة وعلى صواب تجده على طريق مستقيم ليس فيه تضارب ولا اختلال، ولا يحمل الناس على الحق قهرا، وإنما يدل الناس على الحق، والله سبحانه وتعالى يهدي ويهدي به، نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم ذلك الرجل. فالحاصل لا إنكار في المسائل المختلف فيها. الأمر الثاني، إذا كان الذي يقول هذه مسائل خلافية جاهل أو لا يوثق بعلمه فهذا لا يعول عليه. يعني ما نأتي شخص يأتي ويقول للناس افعلوا كذا فيأتي ويقول لك هذه مسألة خلافية، ما يقبل منه. ثم أيضا النقطة الثانية، إذا كان الشخص ينصح أقواما هم جهال، يعني جهلا، فأراد أن يدلهم على السنة فيما ظهر له، ليس من حق أحد أن يمنعه من الدلالة، لأن هؤلاء الجهال لا يتبعون إماما ولا يتأولون خلافا ولا قولا. فأنت مثلا إذا جئت وجدت ناس يفعلون أشياء ما يتبعون فيها أئمة، فعلوها من عند أنفسهم هكذا، فلك الحق أن تقول لهم السنة أن تفعلوا كذا وكذا أو تقولوا كذا وكذا، هذا لا يقال فيه إن مسألة خلافية، لأنه ما كان الخلاف مانعا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والسنة، إنما يمنع إذا تأول سنة أن تضربه بسنة أخرى أو سار على قول تضربه بقول آخر، هذا هو الذي يمنع. أما إذا كانوا جهالا وعملوا بأمر هو خلاف ما تعتقد أنه السنة، لك الحق أن تدلهم وترشدهم إلى السنة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل الصف الأول في سطح المسجد يكون في الفضل مثل الصف الأرضي؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة للمسجد الحرام لا شك أن الأرضي أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فالأرض لا شك أنه أولى وأفضل على هذا الظاهر. المسألة الثانية قضية إذا كان الصف الأول في الدور الأول أو الدور الثاني أو في السطح تقال الفضيلة بالنسبة لما وراءه، أما بالنسبة للأسفل بحيث مثلا لو كان هذا الصف الأول يحاذي في الأسفل الصف 20، فهل 21 في الدور الأرضي أفضل أم 20 في الدور السطح؟ ظاهر القرآن يدل على أن 21 و22 و23 في المكان أفضل من الذي في العلو، لأنه أصل ما يستحق العلو أن يصعد إليه إلا بعد التمام، بدليل أن الشرع ما جعل لهذا العلو مكانا إلا بعد أن يستتم الأسفل، وهذا يقوي أن يكون الأسفل أفضل بكل حال. ثم إذا امتلأ الأسفل بعد ذلك تنسب الفضيلة إلى ما بعد الصف الأول في الدور نفسه. وأما مسألة المفاضلة بينه وبين الأسفل فهذا صعب جدا على ظاهر الآية الكريمة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل من السنة قول سبحانك أو يا الله في دعاء القنوت عند قول الإمام إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، وبعض المصلين يقول ذلك، هل هذا من السنة أثابكم الله؟
السنة السكوت، إذا في تمجيد لله عز وجل يسكت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في السنة عنه كما في الصحيح من حديث زيد رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه حتى نزل قول الله تعالى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا عند العلماء ما يسميه بالأصل، الأصل في الصلاة أن لا تتكلم إلا بما ثبت في الشرع الإذن للمصلي أن يتكلم به، مثل قراءة القرآن والتسبيح والاستغفار ونحوه من أذكار الصلاة. فإذا كان هذا الأصل فإنه الإمام إذا دعا فالمحفوظ في السنة التأمين، ولم يحفظ غير ذلك، ما حفظ التمجيد والثناء على الله عز وجل، وبناء على ذلك يقتصر على التأمين في موضع التأمين، وأما التمجيد فيسكت فيه المأموم لأن الإمام هو الذي يقدم للمأمومين وعليه، فلا يشرع كلام المأمومين ولا يقولون سبحانك ولا حقا ولا صدقا. بعض العلماء يضيق في هذا حتى يعده مؤثر من تكلم في الصلاة من الكلام العمدي الذي قد يوجب بطلان الصلاة، ولذلك يحذر من هذا وينبه عليه أن السنة أن يسكت المأموم ولا يتكلم في حال التمجيد، كقوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل ما الحكم لو اشترى الإنسان سلعة سيارة مثلا فدفع ثمن المبلغ مقدما ثم قسط الباقي وزاد عليه لأجل التقسيط أثابكم الله؟
المنبغي أولا يتفق على القيمة الكلية للسيارة، لأن هذا السؤال يحتمل أمرين، يحتمل أنهم يتفقون على قيمة إجمالية، يقول لك مثلا هذه السيارة ب100,000 بالتقسيط إلى سنتين أو ثلاثة، على أن تدفع مقدما 10,000 20,000. هذه في الحقيقة الذي يظهر جوازها ولا إشكال فيها، وإن كان والدنا رحمه الله كان يضيق في مسألة المقدم مع المؤجل لأنه يرى أنه تمحضت الزيادة للأجل، عنده شبهة فيها رحمه الله برحمته الواسعة. وأما بالنسبة لو قال له هذه السيارة ب50,000 نقدا فأعطاه 20,000 ثم جاءه وقال بعد أن افترق من المجلس قال له أريد مثلا أن تزيدني أدفع لك الباقي أقساط، فقال إذا أدفع لك الأقساط تزيد فأزيد في قيمتها 20,000 على أن تقسطها إلى سنة، هذا ربا، لأن العقد الأول قد تم نقدا، فإذا أدخل عليه التأخير بالزيادة فهذا معنى ربا الجاهلية، زد وتأجل. ومن هنا ينبغي أن يتفق على العقد قبل الافتراق، يحدد له ويقول إنه اشتراها بالنقد أو اشتراها بالتقسيط، وإذا اشتراها بالتقسيط يحدد أيضا اللي هي الصورة الثالثة، وهي أن يقول مثلا إلى سنة أو سنتين أو ثلاث. فلو قال له إذا دفعت في السنة الأولى قسطها بمئة، إذا تبغاها لسنتين 150، إذا تبغاها لثلاث سنوات 200. قال طيب ما يجوز حتى يقول هل اشتراها لسنة أو سنتين أو ثلاث، لأنه ربما يأخذها ونيته في سنة ثم بعد ذلك يرجع، فكأنه أعطاه 150 إلى سنتين في مقابل 100، فتدخل فيها شبهة الصورة الأولى. لا بد من البت، فإذا بت فلا بأس ولا حرج. مسألة أن يزيد لقاء الأجل هذا لا يؤثر، لأن قيمة السلعة نقدا ليست كقيمتها إلى أجل، والله تعالى يقول قد جعل الله لكل شيء قدرا، والناس تتضرر، البائع يتضرر بتأخير القيمة عليه، وقد أحسن إلى المشتري فأخر القيمة عليه، أخر عليه السداد. فإذا قال له تشتريها بالأقساط إلى سنة 100,000 الزيادة 20,000 فلا بأس ولا حرج، كما قلنا بشرط أن يحدد القيمة التي اتفق عليها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل إن أبي اشترى أرضا بمبلغ وقدره 260,000 ريال، ولكنه لم يدفع إلى أصحابها إلا 130,000، وبقيت الأرض عنده ولم يفرغ له الصك مدة 5 سنوات، ثم إن مكتب العقار انتظره إلى حين دفع المبلغ المتبقي، ولكنه بعد هذه السنوات قال لأصحاب المكتب لا أستطيع دفع المبلغ المتبقي وأعطوني أموالي التي دفعتها، فأخذ المبلغ. السؤال، هل يحل عليه أو هل تجب عليه زكاة الأرض الفترة التي بقيت عنده، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحن نسينا نعتذر للإخوة الذين طلبوا بالدرس، وأنا والله أتيت وأنا في نفسي أن نقرأ الدرس، لكن أحببنا استشارتكم فأعتذر للإخوة اللي كانوا يرغبون الدرس، والله ما كان في خلدي أنني ألقي كلمة، فمعذرة جميعا. بالنسبة لموضوع السؤال، الحقيقة هذه المسألة ترجع إلى مسألة خلافية فقهية، وهي هل الإقالة فسخ أو بيع؟ هل الإقالة فسخ أو بيع؟ يعني حينما تأتي لشخص وتشتري منه شيئا وتعطيه القيمة أو تعطيه بعض القيمة، ثم بعد ذلك تأتي وتندم وتقول له رد هذه السلعة، فهل هي فسخ أو هي بيع؟ وهذا يترتب عليه مسائل خلافية، منها جريان الربا، ربا النسيئة وربا الفضل، مسائل يعني مترتبة على هذه المسألة، ليس هذا محله. منها هذه المسألة، إذا قلنا إن الإقالة فسخ، فمعنى ذلك أن المبلغ طيلة هذه السنوات على ذمة الوالد ويزكى أصل المبلغ، وإن قلنا إنها بيع فحينئذ ملك هذه الأرض طيلة الفترة التي مضت، لأن حصل إيجاب وقبول، وإذا اشتريت أرضا حصل الإيجاب والقبول ودفعت بعض القيمة فهي ملك لك، هذا أصل. كون هذه السلعة أو الأرض ملكا لك، حينئذ يفصل هل عرضتها للبيع أو لا، على الخلاف في مسألة عروض العقار إذا عرض للبيع، وإن كان الصحيح أنه لا يزكى إلا عند البيع الفعلي، في هذه الحالة لا زكاة على والدك. إذن على الوجه الأول تكون الزكاة على المبلغ المدفوع، لأنه أشبه بالدين ويزكى، على تفصيل عند العلماء في مسألة هل يزكى لسنة أو سنوات. وأما على الوجه الثاني إذا قلنا أنها بيع، فحينئذ لا زكاة عليه في أصل المبلغ، وأما الأرض فإنه على القول بأنه لا تجب زكاة العقار إلا عند بيعه فعلا، لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل، هذه رسالة تلقيتها من أخ لي في الله، نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحدا، يصف حاله بأن شهر رمضان هذا العام مختلف عن كل عام دخل عليه، فقد فقد قبل بدايته أخا أو اثنين من أعز الأصدقاء في حادث لا يستطيع بعده أن يقف مع المصلين في صلاة التراويح، ونتج عن ذلك مشكلة في بصره حرم بسببه من لذة قراءة القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، هل من نصيحة توجهها لهذا الأخ الكريم ولمن أصيب بفقد أب أو أم قبل هذا الشهر أثابكم الله.
أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر لهما ويرحمهما ويغفر لجميع موتى المسلمين. اللهم ارحمهم وارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين. وأوصي أخي في الله بالصبر واحتساب الأجر، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى فيه خلف من كل فائد، وأن الله سبحانه وتعالى يجبر كسر عبده ويعظم أجره إذا هو احتسب وأحسن الظن بالله. وإياك أخي في الله أن تضعف من كوارث الدنيا وشدائدها، فإن الموت رحمة، قد يفقد الإنسان عزيزا عليه، ولكن لو علم أن هذا العزيز انتقل إلى رحمة الله فإن هذا يسليه كثيرا. يظن الأحياء أن الأموات قد خسروا، وقد يكون الأمر بخلاف ما يظنون، فإن الأموات قد رحموا، ومن مات وحسنت خاتمته فقد أفضى إلى خير. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه: ما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. مكانة المؤمن عند الله عظيمة، فإياك أن يعظم عليك الحزن وأن يعظم عليك الأسى، لأن هذا يتسلط به الشيطان على قلب المؤمن. إياك أن تكون كذلك، بل أحسن الظن بالله وقل أفضوا إلى رحمة الله، وقل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلب لا يخشع وإن العين لا تدمع ولا نقول إلا ما يرضي الله، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. نعم تحزن ولكن في حدود، واعلم أن الله أرحم بهما منك. يعني انظر ماذا في قلبك لهذين الأخوين في الله الذين أحببتهما في الله، وأسأل الله أن يعظم لك الأجر ويعظم لنا جميعا الأجر في المحبة فيه. كم لك من المحبة والرحمة عليهما، قدر ما ترحمهما هذه الرحمة لا تأتي عشر معشار العشير من رحمة الله عز وجل بهما. وهكذا إذا فقد الإنسان أما عزيزة عليه أو أبا كريما لديه، عليه أن يعلم أن الله أرحم من أبيه وأمه، وأنه إذا أراد الخير أن يحسن الدعاء لهما والاستغفار لهما، وأن يحسن بر والديه بعد الموت حتى يكون صادقا في حاله وفي مقاله، وأيضا يكون خيرا على الوالدين. أما الأسى والحزن والجزع والإكثار من هذا الشيء فعواقبه وخيمة ونهاياته أليمة. ولذلك ما آب ذي الحزن إلا بالخيبة، عليك ألا يتسلط عليك الحزن والجزع ويؤذيك به الشيطان. فأوصيك بالصبر واحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يرحم الميت ويرحم الحي. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري، والله يقول: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. فإذا كان الله يقول بشر من يلقاني من المؤمنين، كيف يكون الظن به سبحانه؟ فأبشر بخير جعله الله في ميزان حسناتك واحتسب الأجر في فقدهما. لا شك أن الحزن كبير وأن الحزن عظيم، والصحبة والأخوة خاصة الأخوة في الله إذا كانت أخوة الدنيا لا يحتمل الإنسان الفراق فيها، فما بالك بأخوة الدين؟ اثنان لو بكت الدمى عليهما عيناك حتى يؤذنا بذهابي، لم يبلغ المعشار من حقيهما فقد الشباب وفرقة الأصحاب. الإنسان إذا أحب أخا وعاش معه سنينا طويلة وأزمنة عديدة مديدة مليئة بالذكريات مليئة بالحب والوفاء والود والصفاء، لا شك أن وقعها أليم ويكون أذاها للنفس جارحا. ولذلك تمر عليه الساعات فيتذكر إخوانه ويتذكر أحبابه، خاصة إذا كبر سنه ورق عظمه وأصبح يخرج ولا يجد أحدا من أصحابه، هذا وقع أليم على النفوس. لكن إذا تعزى بالله وقال في الله عوض عن كل فائت، وهؤلاء إخواني ما جاءوني إلا بالله ولم يسخروا إلا بالله، والله هو الذي أكرمني بهم وهو سبحانه الذي يجبر كسري، تعز بالله سبحانه وتعالى وستجد. قالت أم سلمة: ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ زوجها الدين الصالح الوفي البار، ابن عمها ابن عمها وقريبها وكل هذا كانت تقول: من خير من أبي سلمة؟ فأبدلها الله برسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أحد يستطيع أن يحد عظمة الله وكرمه وجوده وإحسانه وبره. يفقد الإنسان أخا فيعوضه الله إخوانا، ويفقد خلا فيعوضه الله خلانا، ويفقد الأخ والإخوان والخل والخلان فيعوضه الله به سبحانه ملك الملوك، فيملأ قلبه غنى بالله جل جلاله حتى لا يبالي بأهل بمن في الدنيا جاءوا أم ذهبوا. ومن أنس بالله فقد أصاب الأنس. ولذلك أخي في الله تعز بالله عز وجل. وإذا فقد الإنسان أباه، خاصة إذا كان صغير السن أو خاف فجائع الدنيا وخاف شدائدها وخاف ضيقها، فليعلم أن الله سبحانه وتعالى لن يخيبه، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه وسيكرمه. وكم وجدنا في الأيتام من أئمة الإسلام الأعلام الذين ملأوا الدنيا علما وعملا وفضلا وخيرا وبرا. وكفاك أن سيد الأولين وإمام المتقين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين نشأ يتيما صلوات الله وسلامه عليه. فكن بالله، ومن كان بالله كفاه الله همه وغمه ويسر له أمره. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل سلوتنا بها. اللهم اجعل قلوبنا إليك متجهة، اللهم وجه قلوبنا إليك ووجه قوالبنا إليك، وكن عزاء وسلوة لنا في كل شيء نفقده في هذه الدنيا. اللهم ثبت قلوبنا وثبت ألسنتنا، فلا نقول إلا ما يرضيك عنا، ولا نسكن في قلوبك إلا ما يوجب حبك لنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا ويسر أمورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.